السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. اللهم أمين يا رب العالمين. فهذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلة. لا أحد. أسأل الله عز وجل القبول. إلى أن تأتينا اتصالاتكم، معي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
رحب الله بكم.
من أورادنا شيخنا.
أمين يا رب العالمين.
أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. وكما تعودنا دائما نبدأ بالأسئلة الواردة إلينا عن طريق الصفحة، صفحة أهل الذكر على الفيسبوك، أو الأسئلة التي ترد عبر شريط الرسائل أو نحو ذلك. شيخنا الكريم، في بعض الأسئلة وردت على شريط الرسائل. سائلة تسأل وتقول: ما حكم الله أن زوجي يريد الزواج ويأمرني أن أقول للأولاد أنا موافقة، فرفضت لأنه مريض بالقلب وعنده 61 سنة فهجرني 7 أشهر، فهل أنا محرمة عليه أم لا؟
بسم الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله أسأل أن يرزقني وإياكم الصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن يجعلنا دائما وأبدا من عبيده السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يحشرنا في زمرة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. أرجع إلى أخي الحبيب السائلة الفاضلة الكريمة التي سألت. أقول: ربنا تبارك وتعالى علمنا في القرآن، علمنا النبي في القرآن ربنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. علمنا كذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ديننا علمنا دائما وأبدا: إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع. فأما عن التعدد، معروف مباح شرعا، لا خلاف على ذلك. طبيعة المرأة تأبى هذا الأمر. هو يأمرها أن تقول أنها موافقة، هذا تجني وهذا ظلم، وليتق الله تبارك وتعالى. أما عن كونها هي هجرها 7 أشهر كاملة، يا لقسوة القلب، يا سبحان الله، ما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأقول للسائلة الكريمة: بالتأكيد هو مخطئ، بالتأكيد تعدى حدوده وتخطى التي نسميها، أو الذي نسميه في واقعنا، إساءة استعمال السلطة. الله أعطى حق لكنه أساء استعماله. أما عن كونها هل هي محرمة عليه أم لا، ليست محرمة عليه ما لم ينطق بلفظ الطلاق، الله تعالى أعلى وأعلم.
وتجاوز فترة الإلاء،
نعم،
4 أشهر وتعدى،
هذا
نعم،
نعم، هذا كلام،
لكنها ليست محرمة عليه.
ليست محرمة عليه.
تمام. ننصحه ونقول له يا شيخنا،
ننصح هذا الرجل، نقول له: راجع نفسك، يعني كبر سنك. لا، ليس معنى كلامي أننا نقول له لا للزواج أبدا، حتى لو كان عمره 80 سنة شأنه، لكن أقول: كبر عمرك، وكل يوم يمر هو قرب للقدم إلى القبر، فكيف لو أنك قبضت على هذا الحال، قبضت على معصية لأنك أسأت إلى امرأة لم تسئ إليك؟ ما منعتك كونها توافق أو لا توافق؟ هذه طبيعة بشرية، وهذه نفس، القلب في يد الله تبارك وتعالى، فعليه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله وأن يصلح زوجه وليراجع نفسه لله تبارك وتعالى.
صلى الله الهداية لنا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين.
أمين.
ربنا يتقبل. الإيجار المنتهي بالتملك على أساس أنها يعني أنها أقساط تدفع لسيارة على سبيل الإيجار مع أحقيته للتملك فيما بعد، فما حكم ذلك؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم حتى في وقتنا الحاضر، والراجح على أنها بيعة في بيعتين منهي عنها، ولذلك إما أن يشتري قسطا أو يبتعد، أو يشتري لو ليس معي المال أشتري قسطا.
يعني في عقد إيجار وفي عقد تمليك،
تمليك،
وهذا عقدان في عقد،
في بيعة واحدة،
في بيعة واحدة.
ولذلك الأولى والأفضل الذي يحتاط لدينه ولنفسه أن يبتعد عنها تماما.
تمام، أن يبتعد عن هذه الأمور. تمام.
أنا.
تمام. الزوجة ورثت من أبيها، هل يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير والمديون؟
ما أجمل الإسلام، ما أروعه. الأصل أن المرأة غير مطالبة بالنفقة على البيت حتى ولو كانت من ثرية أو تملك المال، فهي غير مطالبة على الإنفاق على البيت أبدا.
هي غير مطالبة،
غير مطالبة
على البيت. نكمل
نعم.
بس بعد ما نأخذ أم شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يا شيخ أسأل سؤال؟
تفضلي يا أختنا.
يعني أنا نفسيتي تعبانة جدا، بعمل حوايج بس ما تتفهم غلط.
تعملي حاجات بتتفهم غلط؟
يعني أنا عصبية شوية. وأعمل حوايج ما تت يعني أنا مش نيتي كذي، بس ما بحاول تتفهم غلط. وعلى طول يعني مرأة على طول مصايب. يعني على طول تعبانة، نفسيت على طول تعبانة، على طول ما ورغم ما أقرأ قرآن، وساعات أنا مصلي وساعات لا يعني، ودائما تعبان. أنا عاوز حاجة تريح بالي وتهدي أعصابي.
حاضر.
يعني مش خبرة أنا أقول لك هي، بس أنا تعبانة جوا على طول تعبانة نفسية.
يعني إيه الحاجات اللي بتعمليها وبتتفهم غلط يا حاجة أم شيماء؟
يعني أنا عصبية شوية. يعني مثلا زي ما عايزه اتكلم، يعني مثلا ما اخبرش على اكثر من حب الناس اللي حواليك. يعني الدنيا دي عاوزه شيء يعني الحق، وانا مش قادره يعني انافق فيها. الغلط ما اقول عليه غلط في الوش، والصح ما اقول عليه صح، بس الناس مش بتفهم ان عاوزه شيء مفصل مش شوي، بس انا مش
عارفه. في قلبك على لسانك يعني.
تمام. بس انا دلوقتي ما اخبرش، ما اخبرش محبه الناس.
شكرا.
كنت جاوبنا على
السؤال ديت
اشوف امشي كيف.
الشيخ سيجيبك. حاضر يا ام شيماء. حاضر سبحان الله، ربنا يسعدك ويصلح لنا وحالك يا رب. سنكمل اجابه حكم زكاه المال لزوجها.
نعم.
ثم بعد ذلك نجيب حضرتك. حاضر.
بارك الله تعالى فيك. فنقول ان المراه اصلا غير مطالبه بالانفاق، سواء كان الزوج فقير او يملك، المراه غير مطالبه بالانفاق لا على نفسها ولا على اولادها ولا على بيتها. هذه هي مسؤولية ومهمة الرجل. هل يجوز للمرأة إذا كان زوج فقيرا وهي تملك المال أن تخرج من زكاة مالها وتعطي لزوجها؟ مسألة محل خلاف بين أهل العلم. فنجد رأيا يقول نعم، وسدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود وتسأل النبي وأباح لها النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. سنجد رأيا آخر يقول لا، لأنها منتفعة بهذا المال في داخل البيت الذي يطمئن قلبي إليه. حقيقة أننا نبتعد عنه. لما؟ حتى في السؤال كما أنت تفضلتم، حتى أن الرجل ربما رفض.
وفي جزء ثاني لم أقرأه بعد.
نعم. تمام. يعني الرجل أبى. أنا أقول الأحوط والأولى والأجمل وما يطمئن قلبي إليه.
بس هي تعطي زكاة المال، هل هذا؟
نعم، هذا على رأي.
تمام.
على رأي في الفقه نعم يجوز.
تمام. لكن لأن الإنفاق ليس مسؤولية المرأة، إنما هو مسؤولية الرجل.
بالضبط. نعم. لكن أقول الرأي الآخر الذي قال لا وأنا أميل إليه حقيقة بعيدا عن أي شبهات، أنا هذا المال الذي سيوضع في البيت سيأتي به الطعام والشراب، ستأكل منه هي، وإن اشترى ثيابا هي ستلبسه، إذا خرج المال منها ثم عاد إليها.
تمام.
والأصل أن العبد لا ينتفع به.
هي لو أنفقت لا تنفق من زكاة المال،
من الأفضل،
لكن من ميراثها عموما لا
كما تشاء.
كما يعني تشاء.
وهذه نصيحتي لنفسي،
لأنها ورثت عن أبيها.
بالضبط. تمام. نعم. تمام. الله سبحانه وتعالى زكاة المال 2.5%، عندي 97.5%، هذا حل لي أن أنفق من خلاله كما أشاء، وهذا ما يطمئن القلب.
في جزء آخر جزاك الله خير شيخ سامي لسؤال الأخت السائلة، ولكن بعد هذا الاتصال. أبو عيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخ كريم.
الله يحييك، مشكركم على هذا البرنامج الخير، وعندي ثلاثة أسئلة جزاكم الله خير.
تفضل.
الله يزيد فضلكم. السؤال الأول يعني صدر الاستغفار، يعني نرجو يعني أن تحسون يعني حتى على الاستغفار. يعني طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، يعني لو تفصلوا لي خلال ثلاث دقائق يعني والفوائد الذي مثلا الواحد إذا استغفر فيها لله سبحانه وتعالى. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما سمعت منادي للصلاة الصلاة جامعة، يعني هل هذا الحديث يعني في الصحيحين او انه مثلا احاديث ضعيفه او مثلا يعني احاديث مثلا يعني متواتره، فنرجو يعني الافاده وتوضيح المشاهد يعني الكريم على هذا الحديث يعني. اما السؤال الاخير طال عمرك جزاك الله خير، الله يعطيكم العافيه، بخصوص يعني بعض من ينكر نزول عيسى عليه السلام اخر الزمن، وهو يعني انكر يعني بصفه نزوله يعني، فايش ينطبق عليه هذا؟ هل هو مثلا يعني ينتمي من المسلمين، او انه مثلا يعني من ناحيه الالحاد، او انه مثلا يعني يتوجب عليه التوبه؟ فالحين اصبحوا تكاثر جزاك الله خير ينكرون هذا الشيء، وللاسف الشديد يعني اصبحت كثيره يعني حتى مشاركه عن طريق الاعلام. واشكركم على هذا البرنامج الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابا عيسى، جزاك الله خير على الاتصال والاهتمام، شكرا لحضرتك. في جزء آخر شيخنا الكريم، لكن هو حضرتك أجبت عنه، أنها تنفق على البيت ولكن ليس من زكاة المال.
لا يجوز لها أن الرجل الزوج رفض وأبى أن يأخذ زكاة المال، لأنه يعلم أنها زكاة مال. لا يجوز لها شرعا أن تنفق هي من مالها، أو بمعنى أدق من زكاة مالها، في بيتها طعاما وشرابا ونفقات على الأولاد، وهي تأكل وتشرب وتقول أن هذا من زكاة مالي. هذا لا يجوز شرعا، كأنني أخرجت المال بيد اليمين فوضعته في يد اليسرى أو الشمال، نقلته من هذا الجيب فوضعته في ذاك، وهذا ما ينبغي أن تقع فيه. ولتنتبه السائلة الكريمة لهذا.
جزاكم الله خيرا. الأخت أم شيماء نفسيتها يعني تعبانة كما وصفت نفسها، وتعمل أشياء كثيرة وحاجات كثيرة تفهم خطأ، هي عصبية وتقول دائما أقع في والعياذ بالله في مصائب، وقالت أنها ساعات تصلي وساعات لا تصلي، ولعلها ذكرت علة هذه المتاعب النفسية. شيخنا الكريم، هذا هو السؤال.
أقول لأم شيماء أولا بداية احفظي وحافظي على الصلاة، فأجمل راحة للقلب هي الصلاة، فكان حبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا حدث له مكروه، إذا حدثت معضلة مشكلة، كان ينادي على بلال أرحنا بها يا بلال. فالصلاة تفريج للهم والكرب والغم، الصلاة راحة للقلب، فعلى المسلم أن يلزمها وألا يقصر فيها وألا يفرط فيها تحت أي حال أو أي ظرف من الظروف. إذا أردت أن ينصلح حالك وأن تسعد نفسيتك احفظي صلاتك في أوقاتها، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. فهذه نصيحتي لأم شيماء أولا. أما الأمر الثاني للأخت الفاضلة الكريمة، هي تقول أنا لا أستطيع أن أنافق الناس، وأنا أقول لها لا تنافقي أحد، قول الحق ولو على عنقك، من يرضى يرضى ومن يغضب شأنه. أقول للمخطئ أنت مخطئ دون مواربة ولا مجاملة.
الألفاظ يعني برضو
سأبين. نعم بارك الله يعني فيك.
يعني أنا أقول للأعور انت أعور والكلام ده، لا برضو في كلام طيب،
والكلمة
الطيبة صدقة.
نعم. لكن أقول لها لا مجاملة على حساب الدين.
نعم.
إذا رأيتك الآن مخطئا ألفت نظر، ولكن ليس على الهواء أمام الناس. صحيح. وإذا ما رأيتني مخطئا لا تلفت نظري. هكذا قال إمامنا وشيخنا الشافعي، النصيحة على الملأ فضيحة. رضي الله عنه وارضاه. تمام. إن نصحتني فيما بيني وبينك زنتني وجملتني، وإن نصحتني أمام الناس ذبحتني وأسأت إلي. هذا هم علماؤنا. فأنا أقول للأخت الفاضلة الكريمة لا تترك المخطئ وخطأه، بيني له الخطأ، فنقول لمن أصاب وأحسن أحسنت وبارك الله فيك. لكن أنصحها بنصيحة شيخنا الشافعي التي أنا بينتها الآن، بمعنى قد تكون جالسة في مكان وكلام هذا سيجرح من أمامها وستفضحه على ملأ من الناس، فهذا لا يجوز شرعا، ولكن آخذ المخطئ جانبا ثم أبين له خطأ، هذا والله لا يجوز وليرضي الله ورسوله. إذا أنا بذلك كنت يعني زينته وجملته، وكان حالي معه أدعى لقبول النصيحة مني. لما؟ لأن الكبر والشيطان سيلعب دوره عندما أجد نفسي في وسط مجموعة من الناس، من العائلة أو من الجيران أو من الأحباب، وهي تنصح غيري، فربما كبرها الشيطان علي، كيف هذه تقول لي وتحرجني أمام الناس؟ هنا أقول ما ينبغي أن تكون نصيحتنا على الملأ. نقول للمخطئ أنت مخطئ ولكن برفق، لا أقول نتجاوز، لا أقول أننا نترك، لا أقول أننا إطلاقا، لكن أختار اللفظ الطيب النصيحة، أختار الوقت المناسب. فربما كانت النصيحة في نفس التوقيت من أكبر الأخطاء. اللي عندنا علماء فقهاء علمونا ارتكاب أخف الضررين، قاعدة فقهية يعني. ربما أذكر الشيء بالشيء يذكر، كنا في عقد قران مرة من عشرات السنين، لن أنسى هذا الموقف. وكان في المسجد شيء طيب وجميل وما شاء الله وله الفضل، تناولوا الكلمات وكان يعني ساعات كانت مرحة وجميلة. خرجنا من المسجد إذا بأحد الشيوخ لا داعي لذكر الأسماء يعرف العريس، فقال له تعال، فذهب إليه فقال له سمعت أنهم بالليل سيعقدون جلسة في الشارع اللي هي المسرح وكلام دوت. قال نعم ولكن أنا لا علم لي. قال هذا لا يجوز شرعا ومحرم، ولتتق الله، وهذا يعني فيه غضب عليك من الله ورسوله. واقف والد العروسة والزوج ونحن على باب المسجد، فإذا بأبي العروسة يقسم بالطلاق أو يلقي الطلاق على الطلاق العمل، وإذا بالعريس أراد هو الآخر أن يلقي الطلاق. فوضعت يدي على فمه وقلت إن تلفظت بكلمة ستجد هذه اليد تضربك على فمك، اسكت. الذي أريده النصيحة في هذا التوقيت بهذا الأسلوب خاطئة،
ده كان هيخرب الدنيا. طب هنشوف أم أنس ونرجع لموضوع حضرتك أو الكلام اللي حضرتك بتقوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج،
ربنا تقبل.
من فضلك أنا كنت عايز أسأل سؤال، إن أنا متزوجة بقالي سنتين ونص، وإحنا يعني ما عندناش شقة في مصر، عندنا شقة في الإمارات، فأنا قاعدة في مصر عشان دراستي وكده، فشوية نقعد في شقة مفروشة، شوية نقعد عند قرايبنا كده يعني. فخدنا دلوقتي شقة بالإيجار، فزوجي مش عارف يعني يوفي المصاريف بتاعتها وكده، فقعدوا كده قالوا له تاخد قرض إسلامي من بنك إسلامي بحيث إن أنت مضطر يعني. فأنا نصحت إن ما ينفعش ومش عارف وكده ومش عارف إيه، بس هو لم ينتصح يعني، وناوي ان هو ياخد ناوي ان هو ياخد القرض يعني. فايه الحكم في كده؟ ولو فلوس اتاخدت واتصرفت في البيت ايه حكمها، حكم ما مسموح منها انا وابني كده يعني.
حاضر.
مش جزاك ماما خير.
وياك.
السلام عليكم ورحمه
الله. حاضر، عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا الكريم تفضل.
أرجع أخي الحبيب،
هنجيب عن كل الأسئلة ولكن أنا ماشي بالترتيب.
فأرجع فأقول دائما نختار وقت النصيحة. خطأ حصل عند الدفن، عند في جنازة، وأنا جئت مثلا أنصح فوجدت صدودا ووجدت الأمر سيتحول إلى كارثة، الشرع يقول لي أسكت، ثم أتناولها في درس أو خطبة أو في وقت آخر حتى يتعلم الناس الأمر. إذن علينا أن نختار الوقت وقت النصيحة، وعلينا أن نختار اللفظ الطيب كما علمنا الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
وتتخلى عن المعصية،
عن العصبية.
العصبية والمعصية عدم الصلاة،
العصبية مشكلة. نبينا عندما جاءه أحد الناس فقال يا رسول الله أوصني، بماذا أوصاه النبي؟ كلمة. كلمة لو وضعناها على مائدة البحث العلمي اليوم من روائع الأدب المحمدي، قال النبي له لا تغضب، كأن الرجل استقل النصيحة، قال زدني، قال لا تغضب، ورددها النبي مرارا. الذي يتأمل علميا، الغضب جماع الشر كله، يغضب يكسر، يغضب يطلع، يغضب يقتل، يغضب مصائب. إذا أقول لها تخلي عن العصبية، ما عليك إلا أن تحافظ على وضوءك، أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تأتي العصبية تذكري أن الله أقدر عليك من قدرتك على تنفيذ.
وشكلها كمان أم شيماء لما بتتعصب نفسيتها بتتعب، ودي عامله لها مشكلة. نعم. فهي يعني ربنا عز وجل يحفظك، هوني على نفسك وربنا يعفو عنا جميعا.
أمين.
الأخ أبو عيسى يريد فضل الاستغفار شيخنا الكريم أن نلقي الضوء عليه
بإيجاز شديد، لأنه من روائع الإسلام إنجاز التعبير، ومن كرم الله على هذه الأمة هذا الاستغفار، لأنه فضله كبير ورائع. لكن يكفي أن نعلم أن من أراد أن يصر يوم القيامة بصحيفته فعليه أن يكثر من الاستغفار هنا في الدنيا. ففي الاستغفار فضل كبير. نتأمل جيدا أن رجل الذي النبي يجلس يوم من الأيام فيدخل عليه سائل فيقول يا رسول الله السماء أجدبت المطر لا ينزل كدنا أن نهلك، فقال استغفر ربك. ثم يدخل رجل آخر يسأل مسألة غير المسألة فيقول يا رسول الله أشتاق الولد وزوجتي ما تنجب، فقال استغفر الله. فيدخل الثالث يريد مالا فقال استغفر الله. الصحابة أسدزة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني لمحين كما نقول، وقالوا يا رسول الله، اختلف السؤال واتحدت الإجابة. كل واحد ممن سأل سؤال مختلف تمام الاختلاف عن الثاني، وكانت إجابة النبي على الثلاثة أو على الأربعة هي واحدة، استغفروا ربكم استغفروا ربكم. سبحان الله. فقال النبي اقرأوا قول الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين يا الله وجنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأنا أقول لإخواني الناصح الذي يجعل الاستغفار على لسانه ذكرا ويجعل الاستغفار على لسانه طبيعة فيظل حاله كذلك حتى وإن كان جالسا يأكل، حتى وإن كان يسير في السوق، حتى وإن كان يقود سيارته، بدل من لسان يتعود الغيبة والنميمة وسيرة الناس، لا، عود لسانك أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم. أي صيغة من صيغ الاستغفار بفضل الله تبارك وتعالى إنها يعني عودة إلى الله. وكلنا يذنب، من منا لا يخطئ، والعبد ما أذنب وتاب الله يقبله، ثم رصيد للحسنات عند الله يوم القيامة.
نعم، أسأل الله عز وجل القبول
يا رب.
ونكمل أسئلتك إن شاء الله يا أستاذ أبو عيسى، ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ فرحان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
إزيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين.
ممكن تسأل الشيخ سؤال؟
تفضل. الشيخ يسمعك، تفضل حبيبي.
أنا
قطع الاتصال، عاود يا أستاذ فرحان، نحن في انتظارك. أسأل الله عز وجل التيسير. أخونا عيسى، ربنا يجعلنا وياك، أبو عيسى ربنا يجعلنا وياك من المستغفرين
يا رب.
اللهم أمين يا رب العالمين. حديث فاطمة الصلاة جامعة، هل هو في الصحيحين أم ضعيف؟
ليس حديثا ضعيفا لكنه حديث صحيح.
حديث صحيح.
نعم
تمام. هو سأل عن صحته تمام والحديث نعم. صحيح. بعض من ينكر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ما حكمه؟ هل هذا من الإلحاد أم ماذا؟
من أنكر نزول عيسى فقد كذب الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم
وكذب القرآن. القرآن يقول وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. قرآن واضح وصريح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وسينزل آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأحاديث الصحيحة بعيدا عن الضعيف. نزول ابن مريم المسيح عيسى سبحان الله ليقيم الله به ما فسد للناس من عقائدهم، لا بشرع جديد ولا بديانة جديدة، ولكن بمنهج بدليل أنه سيصلي مأموما خلف رجل من أمة الحبيب محمد، مع أن هذا نبي من الأنبياء، مع أننا تربينا وتعلمنا إذا وجد من هو أكبر منا سنا أو أفقه منا أو أعلم منا فإننا نقدمه في إمامتنا. أنا بشر، أنا أضرب مثال مثلا، فإذا وجد من هو الشيخ الأكبر مني سنا أقدمه، فما بالنا إذا كان نبيا من الأنبياء. فلو كان بدين جديد لأما الناس في الصلاة هو، ولكنه سيصلي مأموما خلف رجل من أمة الحبيب محمد، ثم يقول بعضكم على بعض أئمة. فالذي ينكر ذلك عنده خلل في عقيدته، أخشى أن يكون أنكر معلوما من الدين بالضرورة فكفر والعياذ بالله، فعليه أن يراجع نفسه وليتقي الله تبارك وتعالى.
نسأل الله السلامة. إذن فهو على خطر عظيم.
نعم.
من ينكر هذا الحديث. أم أنس ربنا يتقبل، متزوجة من عامين ونصف، ليس عندهم شقة في مصر ولكن عند شقتهم في الإمارات. المهم يعني لضيق المسألة والإيجار، وزوجها لا يستطيع أن يغطي مصاريف الإيجار، القرض من أحد البنوك أو أحد البنوك الإسلامية من باب الضرورة، هي نصحته ولم ينتصح، فهل يأخذ هذا القرض أم لا؟
أقول لأم أنس بداية، ليس كل الناس في مصر يسكنون في تمليك، فمعظم الناس يسكنون في إيجار، والله أسأل أن يوسع على الجميع، والكل يشكو. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر الحال وأن يفرج الكرب عن جميع المسلمين وعن سائر بلدان المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. هذه واحدة. أما الأمر الثاني يا أم أنس، إذا كان قرضا إسلاميا يعني بدون فائدة فلا بأس ولا حرج، ولا أظن أن هناك بنكا إسلاميا يعطي قرضا حسنا.
صحيح، البنوك الإسلامية لا تتعامل بالقروض
إطلاقا.
هنكمل سؤالها ولكن بعد الأستاذ أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل أخي كريم.
كيفية وضوء مفتور اليدين؟
حاضر، بنعرف
الجميع. السؤال الثاني، الكفن الشرعي هل لي قميص وطاقية وكلام من ده؟ السؤال الثالث، توفت وتركت أخوة أشقاء أبناء الأخ،
توفيت وتركت
أبناء الأخت متوفاة،
أبناء لأخت
متوفاة وليس لديها أولاد أو أي أحد آخر،
وليس لها أولاد.
ما.
تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو أي أحد آخر. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أختنا أم أنس، نكمل سؤالها.
أرجع لأم أنس بورك فيها فأقول لا يوجد هناك بنك إسلامي، ربما يوجد نحن لا نعلم، لكن إذا أعطى قرضا حسنا يعني أعطى ألفا يرد ألفا، لا مصاريف إدارية ولا كلام من هذا الذي يضحكون به على الناس، نعم خذوا واصنعوا ما بدلا. لكن إذا كان قرضا بفائدة يا أم أنس ومحرم شرعا،
حكمه لو أنفق هذا المال في بيتها، لأنها سألت هذا السؤال، يعني ماذا تفعل؟
نعم سأجب. إذا نقول محرم شرعا يا أم أنس، والضرورة التي تتكلمون عنها أو التي لا أقصد أختنا الكريمة بارك
هي متخوفة ونصيحة
بارك الله تعالى فيها، لكن يا نصيحة للعموم، الضرورة يا أم أنس ليس كما يتصورها الناس. الضرورة حدد أهل العلم بأمرين. الأمر الأول أنني لا أجد القوت الضرورية في بيتي، في بيتي لا يوجد رغيف الخبز، لا أجده. ثم قصدت المسلمين لا ليعطوني صدقة أو حسنة، إنما يعطوني قرضا سأرده إليهم حينما ييسر الله حال، فأبوا، هنا أخذ من القرض ومن الربا. وإذا الحالة الثانية، انهدم البيت عفانا الله وإياك ويجلس بأولاده في عرض الطريق وقصد المسلمين لا ليعطوه صدقة قرضا وسيرده، فأبوا، يأخذ من الربا عينه بقدر الضرورة. هذا هو الضرورة أو هذه الضرورة التي تكلم عنها أهل العلم. الأخت الفاضلة تقول لو أنه أنفق في البيت وأنا نصحته ولم ينتصح، ما عليك من شيء، ويتحمل وزره كاملا أمام الله تبارك وتعالى، وأن تكلي واشربي وأولادك بمقدار ما تقيم به الضرورة، بارك الله تعالى فيك.
اللهم أمين، جزاك الله خيرا. السلام عليكم أهل الندى، لي سؤال، هل يحاسب الإنسان على ما يدور في عقله من أفكار يحدث بها نفسه؟ هذا سؤال ورد عبر شريط الرسائل.
أقول للسائل الكريم أو السائلة، من كرم الله تعالى علينا أنه لا يحاسبنا ولا يؤاخذنا بما دار في صدورنا ولا بما وسوست به نفوسنا أو حدثتنا به، وهذا من كرم الله تعالى علينا، فلا نحاسب إلا على من عقدت به النية وتلفظ الإنسان وخرج إلى حيز التنفيذ. أما كل ما دار في النفس من خواطر وهواجس وما إلى ذلك فإن الإنسان لا يحاسب عليه، وأرجو ألا نترك الباب مفتوحا للشيطان فيلعب بنا حيث ما شاء، فعلينا أن نسمع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يؤاخذ أمتي بما حدثت به نفسها أو يعني إلا إذا تلفظت، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أبو أحمد، كيفية وضوء ربنا يعافي الجميع مبطور اليدين؟
أسأل الله أن يشفي كل مريض.
آمين.
اللهم آمين يا رب آمين. العالمين. أقول إذا كانت يد واحدة قد بترت فإنه يستعمل الثانية كفا واحدا يأخذ به الماء ثم ينزل به على وجه، وهكذا هب أن الإنسان قد بترت يداه الاثنان معا. نسأل الله أن يعافينا وأن يشفي كل مريض. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. كيف يتوضأ؟ أقول إذا وجد معه في البيت من يساعده من زوجة أو أولاد أو إخوة أو ما شابه ذلك، فعليهم أن يقوموا معه وأن يقوموا بتوضئته هو. طب هب أنه لا يوجد معه أحد في البيت قط أبدا، هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه إن استطاع أن يبلل اليد بماء، ما بقي من اليد بماء، ثم يمسح بها بعض أعضائه فلا بأس ولا حرج إن شاء الله حتى وإن لم يكن وضوءا متقنا. لما؟ لأنه لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها.
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك يا أم محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ, أنا والدتي بعد ما بابا توفى يعني كانت قالت لي إني ليه اتنين إخوات, فقالت لي إني حقك هم كل واحد ليه شقة يعني في البيت, فهي قالت لي إني كل واحد ليه شقة فأنا هعوضي بيها فلوس يعني, فقالت لي الفلوس والفوائد بتاعتها قالت لي دي ليكي, فأنا كنت عايز أسأل لو هي تديني الفلوس قالت ما اديتها ليش, بس قالت لما اديها لك يعني هي والفوائد بتاعتها ليكي.
يعني ايه بالفوائد يا ام محمد؟
الفوائد اللي طلعت للبنك من البنك
فوائد البنك
من حقك يعني قصاد حقك في الشقة يعني.
نعم
فاهم حضرتك.
نعم
بس انا كنت عايزة اسأل الفوائد اللي هي مفروض تطلع من البنك دي حرام ليا ولا حلال؟ يعني اخدها من ضمن الفلوس ولا هي حدها كده من ضمن الفلوس؟ أنا مش عارفة.
حاضر يا محمد, رحمة الله على جميع موتانا جميعا يا رب العالمين. حاضر جزاكم الله خيرا. إذن فهو يعني لم يكن هناك أحد يساعد هذا مبطول اليدين, أسأل الله أن يعافينا جميعا, يتوضع على أي هيئة كانت تمام, والله عز وجل يتجاوز ويتقبل منه. الكفن الشرعي هل له قميص وطقية؟ هذا هو السؤال الثاني لأبي أحمد.
أرجو من الجميع أن ينتبه, الكفن بالنسبة للرجل ليس فيه قميص ولا طقية. قد تكفن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في 3 أسواب يمنية, أي من قماش اليمن الأبيض, قطن اليمن جاز التعبير, فالرجل 3 والمرأة 5 لفافات, 3 لفات, 1 طبقة 2 3 للرجل, ليس من بينها لا قميص ولا سروال ولا عمام ولا طقي ولا شابه ذلك. الذي يصنعه كثير من الناس, هذا رأيناه كثيرا وسئلنا عنه كثيرا, هذا بدعة, هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت وكل من مات ليس أفضل من الحبيب صلى الله عليه وسلم, فعلينا أن نلزم هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه, لا قميص ولا سروال ولا غير ذلك, وهي 3 لفات للرجل وللمرأة 5 إن شاء الله تبارك وتعالى.
صلى الله أن يرحمنا جميعا. توفيت وتركت أبناء أخت متوفاة أيضا وليس لها أولاد أو أي شخص آخر.
هي تركت كما سمعت إخوة أشقاء.
إخوة.
نعم إخوة أشقاء. ثم تركت أبناء لأخت ميتة وأبناء الأخ. أقول للسائل الكريم, التركة كلها للإخوة الأشقاء وقد حجبوا إن كانوا رجالا.
يعني وجود الإخوة الأشقاء
الرجال إن كانوا رجالا قد حجبوا تماما أبناء الإخوة والأخوات الذين قد ماتوا.
طب إن لم يكونوا رجالا؟
إن لم يكونوا رجالا بنات سيأخذون الثلثين والباقي يعود لأبنائهم.
تمام جزاكم الله خير. أما لو كانوا رجالا
الذكور يعني الناس أقول تمام. يعني أنا احنا حطينا فرضين لما نستوضح منه ذلك, ان كان الموجودين الاخوة الاشقاء رجال الامر محسوم انتهت المسألة, فالتركة لهم وما سواهم لانهم اقرب من ابناء. اما اذا كانت اخوات وليسوا اخوة بنات, طيب هنا ابناء الاخ يأخذ الرجال دون النساء.
تمام الله يبارك. عظيم. ام محمد صلى الله عز وجل ان يرحمنا جميعا, انا والدتي بعد وفاة ابي قالت يعني كل واحد هياخد شقة.
تمام.
فهي الأم تريد أن تعطيها مالا بدل الشقة, ولكن تسأل هي عن فوائد البنك, الأموال الموجودة في البنك, هل تأخذ هذه الفوائد وهل هذه من حقها؟
أقول للسائلة الكريمة, إذا كانت الأموال ربوية والفوائد ربوية فلا يجوز شرعا, وهذا المال محرم ولا يجوز إنفاقه إلا في مشروعات عامة كبناء مدرسة ومستشفى وما شابه ذلك. ليه يا شيخ؟ لأن هذا المال, هذه الفوائد أتت من عدد من الناس لا نعلمهم, من فلان والآخر والثالث والرابع إلى غيره, ينبغي أن نخرج هذه الأموال بنفس الصيغة في مكان عام ينتفع به أكبر عدد من الناس, والله تعالى ومع الاستغفار والتوبة والتقبل.
هي لا تأخذ هذه الفوائد.
نعم هذا من نور.
لكن كيف تأخذ حقها؟ يعني بدلا
تأخذ حقها من المال بعيدا عن الفوائد.
يعني نقدر ثمن الشقة.
نعم تمام. يعني ننظر إلى هذه الشقة كم سعرها, والأب أعطى هذا في حال حياته, ومن يعطي في حال حياته نعم عندنا أحد أمرين, إما أن نعطي أبناءنا بالتساوي ولد وبنت لأنها عطية وليس ميراث بشرط ألا يحرم أحد من الأبناء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هذا طريق. الطريق الثاني أننا إذا أعطينا عطية لأبنائنا في حال حياتنا ممكن شرعا أن نعطي مثل الميراث أو على منهاج أو على طريق الميراث. الولد ضعف البنت، هذا صحيح وذاك صحيح. فبالتالي ننظر إلى المال الموجود في البنك بعيدا عن الفوائد، هل يوازي ثمن الشقة؟ نعم يعطى لها. هل يوازي جزءا منها أو نصفها؟ هنا إذا أردنا نأخذ بأي طريقين صحيح، لكن يقوم ما أخذه الأولاد ويعطى لهذه السيدة أو هذه البنت إن شاء الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. سؤال خاص بي أنا شخصيا، أسأل الله عز وجل أن تدعو لأمي، فقد توفيت يوم الخميس الماضي، وكيف نصلها بعد وفاتها؟
الله أسأل أن يتغمدها في الصالحين. اللهم يا رب العباد، وكل موتانا بقدرتك يا كريم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من التنس. اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما إليه قد صار. كيف نبرها أو نصل ميتنا بعدما تركنا؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم بعد مماتهم، وأرجو أن ينتبه كل من يسمعنا إن ذلك من البر، إن ذلك من البر، إن ذلك من الحقوق. فليس معنى أن الأب أو الأم مات انقطعت صلتنا بهم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى الدعاء موصول، البر موصول لهما حتى بعد مماتنا، حتى يرزقنا الله من الأبناء من يفعل بنا بعدما نكون في نفس الموقف. أسأل الله أن يرحمنا إذا ما صرنا إلى ما إليه قد صاروا. اللهم أمين. فأقول كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. فأنا أنصح أخي الحبيب، أسأل الله أن يتغمدها بالرحمات،
صلى الله أن يرحمها وأن يغفر لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل الشيخ يسمعك، تفضل.
بعد يا شيخ، أنا كان عندي واحد كده من شهر، طبعا هو كان احنا سبع اخوات فيهم بنت واحده،
تمام، سبعة ستة ذكور وبنت
وبنت واحده، تمام. طبعا هو لما توفى كان جايب لي انا مثلا، كان جايب لي ثلاث اخوات اللي هم بنوم انا، فالثاني كان جايب لكل واحد حته ارض، مثلا واحد 28 واحد 30 والكلام ده. على تليفون الكاش، ماشي. طبعا هو توفى، بس كان في ريت يجيب لاخواتي التانيين زي ما جاب لي من اللي قبل كده، اللي هو جاب لنا احنا، كان عايز يجيب لاخواتي التانيين. بس هو توفى قبل ما يجيب. هو دلوقتي نطلع من المرات زي ما احنا خدنا ولا نقسم الوصل وهو كده؟
تمام، حاضر.
تمام كده؟
تمام تمام حبيبي الغالي، ربنا يرحم والدك ويرحم جميع موتى المسلمين. جزاك الله خير. تمام شيخنا حبيب، تفضل.
فأرجع أخي الحبيب بارك الله تعالى فيك، أننا يعني نبرهم، أننا إما نتصدق عليهم وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ولا نستقل صدقة. فالميت كما بينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث ضعف، كالغريق ينتظر دعوة تنتصر من قريب أو ولد أو صديق. ندعو، نكسر من الدعاء، لا ننسى ميتنا في الدعاء، في سجدنا، في صلواتنا، في أوقاتنا عمومها. كذلك نتصدق عليه بما يسر الله تبارك وتعالى لنا. إن شئنا قرأنا من القرآن على رأي الموجود في الفقه لا بأس، لأنني أقول اللهم إن، وهذا حديث الثلاثة الذين أوام الوتر الغار، إن كنت قبلت مني أجر وثوابي فأنا متصدق به لأمي وأخي وعمي وخالي وإلى آخره.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. أخونا الفاضل، يعني ربنا عز وجل يرحم والده ويرحم والدي ويرحم والدي ويرحم جميع موتى المسلمين. أبوه توفي وترك ستة من الذكور وبنتا واحدة، وكان قد اشترى لثلاثة من بينهم أخونا المتصل لكل واحد منهم قطعة أرض، يعني ما بين 28 و30 أيا كانت. وكان في نية الوالد أن يشتري لكل أبنائه السبعة بنفس الطريقة هذه القطعة من الأرض، فهل يعني يقسمون الميراث وهذه التركة بعد أن يخصموا ثمن كل قطعة للأربعة الباقيين، أم ماذا يفعلون في هذا الميراث؟
بارك الله في أخي الحبيب السائل. أقول للسائل الكريم، أنتم بالخيار بين أحد أمرين. الأمر الأول مثلما اشترى أبوكم للثلاثة كل واحد قطعة، نقدر هذه القطعة متوسطها كام؟ 25-26 ألف أي مكان، ثم نعطي كل واحد من الباقين مثلها،
الأربعة الباقين،
الأربعة الباقين حتى يتساوى الجميع ولا تكون في النفوس. هذه هذا طريق. الأمر الثاني
لا، خلونا دعنا شيخ الكريم الشيخ سامي في الأمر الأول، يقسمون الميراث بعد تقسيم هذه الأمور بهذه الطريقة.
يعني نعم، يعني الأربعة قبل أن نقسم
تبقى شيء
ضبط قبل أن نقسم الميراث نأتي الأول الثاني الثالث، كل واحد خد قطعة أرض هنقول ب 26 ألف جنيه مثلا، ب 29 أي من كان. تمام. طيب هذا الميراث مثلا 200 ألف. جميل. الأربعة الموجودين من حق كل واحد فيهم يأخذ منه أولا 26 ألف جنيه. نجمع حلقينا دخلنا في 100 ألف، إذن بقي عندي من 200 100 تقسم على السبعة حتى يتعادل الجميع. طيب لا احنا مش عايزين نعمل كده يا شيخ، كل ما اشتراه أبوكم،
وفي الغالب اللي مش هيبقوا عايزين يعملوا كده
اللي خدوا،
اللي خدوا.
نعم.
لكن أبونا من الذين أخذوا ويسأل.
نعم. أقول إذا أبوا هذا أقول شرعا كل ما اشتراه أبوكم لكم هو ميراث، وإن كتبت به أوراق قانونية هذا القانون أنتم ستسألون عنه أم الله. كله يدخل ميراث. يعني
كده في ظلم وقع على الباقين.
نعم، غبن وظلم وقع على إخوانهم. فإما أن احنا كل واحد يحتفظ بقطعاته ما في أدنى مشاكل ويعوض الآخرين من الميراث، وإما ندخل كل الميراث ويقسم.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم، وصلى الله عز وجل عافية. أختنا هند علي أرسلت رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك أدعية وأذكار ورد ذكرها عند النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء وجزاكم الله خيرا؟
معظم الأحاديث أو الأذكار التي وردت عند الوضوء لا أصل لها. يعني بعض قناة لي بتوضى: اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه، جبت الكلام ده منين؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي الإنسان من وضوئه تماما: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الذي يردده الناس لكل عضو بقى تلاقي فيه ذكر ما عرفش يقول منين بصراحة: غسل اليدين، غسل الوجه، غسل كل ذلك ليس له أصل في الدين.
طب يعني عشان نبسط المسألة خالص شيخنا الكريم الشيخ سامي السرساوي حفظكم الله، لكل مشاهدينا الكرام: أنا داخل على الوضوء، ماذا أفعل وما هي السنة؟ ماذا أقول قبل الوضوء وبعد الوضوء؟
بارك الله تعالى فيك. من السنة الثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا بدأ وضوءه: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقلها بسم الله.
هي البسملة غير التسمية؟
نعم،
هي بسم الله.
بسم الله، التسمية والبسملة بسم الله.
بسم الله،
بسم الله، أقلها بسم الله. ثم يبدأ وضوءه كما كلنا يعرفه: أصل اليدين، الوجه إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم الكعبين. إذا انتهى من وضوئه تماما قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أمر أيسر ما يكون.
تمام.
لكن الأذكار اللي الأخت أو بنتنا
تسأل هي فقط.
نعم، بارك الله تعالى فيها، جزاها الله خير. تسأل عنها اللي كثير بيرددوا، يعني هذا أنا سمعته كثير عندما كنا نتوضأ في بعض المساجد مثلا، واضطررت يعني أسمع، فأقول له: يا أخي من أين أتيت بهذا الكلام؟ يقول: يا شيخ لا حرج على فضل الله. أعلم يا أخي والله أنه لا حرج على فضل الله، لكن الناس يتعلمون منه. ولذلك أنا أقول بالشبش يذكر: من رأى من خالف هدي النبي أرجو أن يرفق به، أرجو أن يرفق به، أرجو أن يرفق به.
نعم،
لأن رأيت بعض شبابنا متحمس لدينه، غيور على السنة، فربما كان كالدابة مع احترام الجميع التي قتلت صاحبها. ينفر الرجل، هو نشأ وتوضأ بهذه الطريقة، فعلي أن أخذه برفق وبلين ولو بدعابة وأمر طيب وجميل. هذا أمر ينبغي أن ننتبه، وليكن في ذهننا الحسن الحسين.
نسف على لساني والله.
الله حسن الحسين.
ما فعله مع الرجل الذي لم يحسن
الله الوضوء. يرضى عنه. يعني دخل الحسن الحسين على الرجل يسيء الوضوء، ما يعرف يتوضأ، كبير في السن، سبحان الله، وهما يجيدان ذلك. انظر إلى الأدب. هذه تربية النبي نفتقدها اليوم. فقال الحسن الحسين للرجل: يا عم اقضي بيني وبين أخي. فاختلفنا على صيغة الوضوء. وقف الرجل اتفرج، نظر الرجل، الحسين توضأ، الحسن توضأ، فقال: كلاكما يحسن الوضوء وأنا الذي أخطأت. انظر كيف كانت الدعوة.
أدب جم.
آه طبعا،
أدب جم.
آه تربية النبي.
هي تقول أيضا ونسألكم الدعاء لنا بصلاح الحال.
اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، ويسر الله أمرك، وغفر ذنبك، وكل أبناءنا وأبناء المسلمين يا رب، جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
اللهم أمين يا رب العالمين.
أمين يا رب.
اللهم أمين. الأستاذ أحمد علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي كريم.
والله لو سمحت احنا عايزين نسأل حضرتك الشيخ على التأمين اللي هو شركة التأمين، مصر التأمين.
من غير أسماء، التأمين عموما. تمام.
التأمين وفي عندي دي السؤال الأولاني، أنا كنت عامل ثلاث شركات، عامل ثلاث بلد.
أنت بتسأل على تأمين حاجة معينة، تأمين على حياة، على سيارة، على شركة؟
لا على الحياة.
تمام.
ويعني كنت برضو سألت عليه وتوغشت فيه برضو، حاولت ان انا راح اصفيه، انك بتاخد فلوسك رأسه.
تمام. في سؤال اخر يا استاذ احمد؟
قال لي بتاخد فلوسك رأسه. في سؤال ثاني.
تفضل.
السؤال الثاني، انا عامل عندي محل تجاري، وجوز بنتي عطيها مثلا مبلغ من المال، بقدر اقول له مثلا بديله 30% 20%، يعني ايه خواطر لبنتي يعني. عاوزين نعرف مثلا هل الموضوع ده
في شيء بتديله نسبه ولا بتديله مبلغ محدد؟
انا بديله مثلا ايه يعني، ممكن احسبها مثلا 25%، ممكن احسبها 30%،
يعني مش مبلغ 1000 جنيه كل شهر او 500 جنيه كل شهر، لكن هي نسبه بتتغير. 30% ممكن تبقى 20 جنيه مره، 50 جنيه مره، 50 جنيه.
بس هو يعني ما عنديش تفصيل، هي لان اصلا ما عنديش دارس في حكايه المحل ده ولا كلام من، وممكن يكون مثلا المكسب بيطلع كده فعلا برضه.
انت ما عندكش محاسب يحسبها معك؟
لا ما عنديش محاسب.
طيب يعني انت بتديله النسبة دي كده عشوائية بدون جرد او يعني تصفية؟
بقول زيادة مثلا البنتي ناقصة، البنتي مشكلة يعني تلبى ببعضنا يعني.
اشكرك يا استاذ احمد، شكرا على الصادق، جزاكم الله خيرا. تأمين على الحياة حكمه يا شيخنا.
لا يجوز شرعا التأمين على الحياة، محرم ولا يجوز شرعا.
نعم.
ومعظم عقود التأمين عقود غرر.
عقود غرر.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
منهي عنها ومحرم.
تمام. هذا أمر منهي عنه ومحرم. أنا عندي محل تجاري، وزوج ابنته أعطاه جزءا من المال أو مبلغا من المال، وهو يقدر 30% 25% يعني كرامة لابنته، هو لا يفعل تصفية للحسابات، ويعني هكذا، ما حكم ذلك؟
أقول للسائل الكريم، من الأفضل أن يكون الحساب دقيقا، بمعنى يعني الذي نكسبه نقسمه على رأس المال الموجود عندنا. جيد. هو رجل كريم بارك الله تعالى فيه، أخرج نسبة 30-25% وأعطاه، قال إن كانت هناك من الزيادة فأنا أكرمت بها بنتي فجزاك الله خيرا، لا بأس ولا حرج، وليس في ذلك شيء محرم. إذا كان هناك من تنقص فينبغي أن يكون هناك تسامح، يعني يقول لزوج ابنته ينبغي أن يكون بيننا تسامح على هذا.
جزاك الله خيرا. الوقت انتهى، ولكن في أخت أرسلت سؤالا أمس، ويعني سريعا شيخي.
نعم.
هي رزقت بمولود وتريد أن تسميه جليبيب، هي تحب هذا الصحابي الجليل، ولكنها يعني تخاف السخرية من هذا الاسم من المحيطين حولها، هل تفعل أم لا؟
ليس هناك من سخرية، يا ليتنا نكون مثل جليبيب رحمة الله تعالى عليه.
نعم.
فكلها أسماء طيبة، وليس هناك من أمر مشين إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير. هناك ثلاثة أو أربعة أسئلة وردت على الصفحة، أنا أعتذر، الوقت انتهى. إن شاء الله غدا بإذن الله إذا كان في العمر بقية سوف نجيب عن هذه الأسئلة، فكونوا معنا. شيخ الكريم شيخنا الحبيب الشيخ سامي السرساوي، جزاكم الله خيرا.
جزاكم
وأحسن الله إليكم.
إياكم أعزكم الله.
جزاكم الله خيرا مشاهدين الكرام. الله عز وجل أن يرحمنا جميعا، وأن يغفر لنا، وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وأن يلحقنا على خير بهم. اللهم أمين يا رب العالمين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وأمنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.